بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1417 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في سند هذا الحديث النبوي المشهور، وهو أنه لا تجتمع أمتي على ضلالة. قلنا بأنه هذا الحديث لم يرد في كتاب البخاري ولا في كتاب مسلم، صحيح مسلم، فهذا الحديث لا ذكر له في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، ولكن الحاكم في المستدرك على الصحيحين خرج الحديث من طرق ثلاث تنتهي إلى ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك، وبينا بالأمس أنه حتى على أصول مذاهب العامة أيضا أن الطرق إلى هؤلاء الثلاثة أيضا غير تام. هذا الحديث له أيضا ذكر في بعض كتبهم، كما يقول السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في المجلد الرابع من بحوث علم الأصول تقريرات السيد الهاشمي صفحة 307، هناك يقول: وقد وجدنا هذا الحديث بصيغتين، إحداهما ما عن أبي خلف الأعمى قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله يقول: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. نقله ابن ماجه في سننه الجزء الثاني صفحة 1203، هسه كما ينقل أي طبعة لا يشير، ولكنه ينقل الرواية عن سنن ابن ماجه. والصيغة الأخرى ما نقله شريح عن أبي مالك الأشعري قال: رسول الله إن الله أجاركم من ثلاث خلال: ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وألا تجتمعوا على ضلالة. نقله أبو داود في سننه الجزء الرابع صفحة 98. إذن كما أنه لم ينقل صحيح في الصحيحين، ولكنه نقل عن سنن ابن ماجه وعن سنن أبو داود أو أبي داود. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في صفحة 358 من نفس المجلد، وهو المجلد الرابع من بحوثه في علم الأصول تقرير السيد الهاشمي، هناك يقول: وثانيا ضعف السند لا فقط بلحاظ الأصول الموضوعية المذهبية لنا، بل حتى بحسب موازينهم في الجرح والتعديل، لأن أبا خلف الأعمى الناقل للصيغة الأولى قد شهد بضعفه جملة من علمائهم، وقال بعضهم إن هذا الحديث جاء بطرق في كلها نظر، أي العبارة الأولى. يقول: وأما الصيغة الثانية ففي سندها قضمضم الذي هو محل خلاف عندهم من حيث الصحة وعدم الصحة، ثم يبين بأن هذه الرواية مرسلة، لأن الشريح لا يستطيع، الذي ينقل عنه قضمضم هذا الحديث لا يستطيع أن يكون ناقلا بلا واسطة عن أبي مالك الأشعري، فالرواية تعد مرسلة على مبانيهم. ومن هنا يقول: صرح أبو حاتم أن كل ما يرويه الشريح عن أبي مالك الأشعري فهو مرسلون. إذن هذه الرواية أولا لم ترد في الصحيحين، وعندما وردت في المستدرك على الصحيحين لا يوجد فيها شرائط الصحيحين كما صرح الحاكم بذلك، وثانيا وردت في سنن ابن ماجة وسنن أبي داود، والرواية أيضا ضعيفة في هذين النقلين أيضا. تبقى عندنا ماذا؟ ما أشرنا إليه بأنه من طرقنا هل وردت الرواية أو لم ترد الرواية. نعم وردت الرواية بنحو مرسل كما أشرنا إلى ذلك في عبارات، في عبارة السيد الحائري بالأمس، يعني تقريرات السيد الشهيد بقلم السيد الحائري، هناك تعبيره السيد الحائري هذا يقول: وكذلك لا يفيد ما ورد في البحار بسند مشتمل على مجاهيل عن الصادق عن أبيه عن جده في قصة احتجاج علي عليه أفضل الصلاة والسلام. يظهر الرواية منقولة عن كتاب الاحتجاج كما أشرنا بالأمس، الجزء الأول صفحة 158، على أبي بكر، حيث تمسك أبو بكر في تلك القصة بقول رسول الله: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. هذا كله فيما يرتبط بهذا البحث. نعم يبقى عندنا بحث آخر ونكتة أخيرة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: حتى لو فرض أن الرواية مستفيضة ونقلها أكثر من هذا العدد الذي ذكرنا أسماءهم، فنحن نحتمل بأنه توجد هناك نكتة مشتركة أدت أن ينقلوا هذه الرواية. وإذا جاء احتمال وجود نكتة مشتركة فتعدد النقل لا يقوي ماذا؟ الرواية. ما هي تلك النكتة المشتركة؟ يقول: لعل تلك النكتة المشتركة أن السلطات التي جاءت بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كانت بصدد وضع بعض الأحاديث التي تصحح خلافة الخلفاء، ومن هنا وضعت كثير من هذه الأحاديث، ولعله هذا الحديث أيضا من موضوعات تلك الأزمنة وتلك المرحلة التي كانت بصدد تصحيح خلافة الخلفاء الأول والثاني والثالث. وهذا ما يشير إليه السيد الشهيد في تقريرات السيد الهاشمي الجزء الثاني صفحة 292، يقول: فإننا نحتمل قويا اختلاق هذه الرواية أساسا. خب سيدنا يوجد تعدد في النقل، يقول: تعدد في النقل إنما يفيد صحة الرواية إذا لم تكن هناك نكتة مشتركة بحساب الاحتمال، أما إذا كانت هناك نكتة مشتركة فتعدد الرواية لا يقوي ماذا؟ صحة الرواية. فإننا نحتمل قويا اختلاق هذه الرواية بنكتة عامة لتصحيح الإجماع الذي تخيل أنه يصحح أساس مذهبهم، لأنهم كانوا يريدون يصححون خلافة الخلفاء، ومن هنا كانوا بصدد وضع بعض الأحاديث لتصحيح ماذا؟ خلافة الخلفاء. ومع احتمال نكتة عامة في الاختلاق لا يتحقق شرط الاستفاضة أو التواتر، ولعل من يلاحظ ظروف نقل هذه الروايات وحال رواتها يزداد ظنا باختلاقها بنكتة عامة في الجميع. وهذا إشكال ثالث آخر غير الإشكال الأول والثاني اللذين أشرنا إليهما، يعني الإشكال الأول على مباني العامة غير صحيحة، على مبانينا غير صحيحة، ولو تم أيضا كانت مستفيضة أيضا هذه النكتة تضعف هذه الرواية، وهذا ما سنجده بعد ذلك، بل وجدتموهم أيضا، أنتم وجدتم ذلك في كلمات الخليفة الأول، يعني في كلمات أبي بكر أيضا وجدتم استناد إلى مثل هذه الرواية على أي الأحوال. هذا فيما يرتبط بسند الرواية. إذن من حيث السند فالرواية غير تامة، لا على مبانينا ولا على مباني القوم، يعني كأنه يوجد إجماع من المسلمين على عدم صحة هذه الرواية. ننتقل إلى مضمون الرواية. مضمون الرواية يحتمل فيها احتمالان، يعني أنتم عندما ترجعون إلى مضمون الرواية هذان الاحتمالان كلاهما موجود في الرواية. الرواية كما قرأناها بالأمس لا تجتمع أمتي على ضلالة، قب لا تجتمع أمتي على ضلالة. من الواضح أن لفظ الأمة لا يختص بطائفة دون أخرى، ومن هنا قال جملة من العلماء أن المراد من الأمة يعني ماذا؟ يعني جميع الأمة. فإذا اجتمعت جميع الأمة مو فقط في زمان واحد بل في جميع الأزمنة على شيء فذلك حق جزم. سيفترضوا أننا تنازلنا عن الإشكال السندي، تعالوا معنا إلى المضمون. الرواية تقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني إذا وجدتم أن الأمة اجتمعت على وجوب الصلاة كما هي مجتمعة الآن الأمة مجتمعة على وجوب الصلاة، الأمة مجتمعة على وجوب الصوم، الأمة مجتمعة على وجوب الحج، الأمة مجتمعة على كثير من الأصول ومن الفروع مجتمعة، هسه وإن كانت مختلفة في كيفية أدائها، فهل يوجد احتمال أن إجماع الأمة الإسلامية على وجوب الصلاة هذا ضلالة؟ يعني أن الصلاة مثلا يوجد احتمال أنها ليست واجبة في الشريعة الإسلامية؟ الرواية بصدد نفي هذا الاحتمال، أن الأمة إذا اجتمعت بمختلف طبقاتها وعلى مر عصورها على شيء فهذا خير شاهد على أنه ليس بضلالة. وهذا ما أشار إليه جملة من علمائنا، منهم السيد الحكيم في كتابه الأصول العامة في صفحة 263 قال تبقى مناقشة واحدة وهي واردة على جملة ما ذكر من الأدلة السمعية، وهي ورود لفظ الأمة فيها أو ما يؤدي مؤداها، والأخذ بظاهره لا يفيد إلا من قال بأن إجماع الأمة حجة. ونحن نلتزم بذلك أن الأمة إذا أجمعت على شيء فهو ماذا؟ فهو حجة. أما بقية الأقوال التي فسرت الرواية كأجماع المجتهدين أو أهل الحرمين أو الصحابة أو أهل طائفة ما، فإن هذه الأدلة لا تصلح لإثباتها، فإن الأمة شيء والعلماء شيء آخر، فإن الأمة شيء وأهل الحل والعقد شيء آخر، فإن الأمة شيء والصحابة شيء آخر. والقول بأن الأمة ليست هي إلا مجتهديها وأهل الحل والعقد فيها، هذا كلام جملة من علمائهم كما سنشير بعد ذلك، يعني كلام الغزالي، كلام الرازي، كلام المحدثين المنار ونحو ذلك. يقول عندما قالت الرواية الأمة فليس المراد منها إلا ماذا؟ إلا مجتهدي الأمة، إلا أهل الحل والعقد في الأمة. يقول فلا عبرة بغيرهم قول لا يعتمد سوى الخطابة والاستحسان، هذا الكلام لا يمكن قبوله، وهما لا يصلحان في مقام التمسك بالأدلة، فالخروج على النص لا مبرر له. على أي الأحوال، إذن الاحتمال الأول في مضمون الرواية لا تجتمع أمتي على خطأ، وهذا المضمون نحن نقبله، إذا أجمعت الأمة بكل مذاهبها وطبقاتها وفي كل الأزمنة على شيء فنحن أيضا نقول أنه ليس بضلالة. ونفس هذا المعنى أيضا ذكره السيد الطباطبائي العلامة الطباطبائي في المجلد الرابع صفحة 394. هناك السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه ويقول ويعود معنى الرواية بناء على هذا على فرض أنه ماذا؟ الرواية صادرة، لأنه يقول أما الرواية فهي أجنبية عن المورد على فرض صدورها. نفترض أن هذه الرواية صادرة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن معنى الرواية هو هذا، إلى أن الخطأ في مسألة من المسائل لا يستوعب الأمة، يعني لا يمكن أن هناك يوجد خطأ وهذا الخطأ كل الأمة ماذا؟ تجمع عليه، بل يكون دائما فيهم من هو على الحق في المسألة، إما كلهم كما أنه ماذا؟ كما نعتقد في كثير من الواجبات وكثير من أصول الدين، أو بعضهم ولو معصوم واحد، في النتيجة يبقى شخص واحد كما في خلافة الخلفاء كما سيأتي بعد ذلك بأنه الصحيح. افترضوا أن الصحابة اتفقت وإن لم تتفق هي، ولكن اتفقت، ولكن في النتيجة أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو أيضا من الصحابة بل أعلم الصحابة وأفضل الصحابة، هذا المقدار بعد لا يمكن إنكاره في علي عليه أفضل الصلاة والسلام، خالف أو لم يخالف، بل خالف في ذلك. قال: فيوافق ما دل من الآيات والروايات على أن دين الإسلام وملة الحق لا يرتفع من الأرض بل هو باق إلى يوم القيامة. يعني في النتيجة الانحراف إذا حصل لا يكون انحرافا في جميع الأمة، قد تنحرف بعض الأمة، قد تنحرف أكثر الأمة، ولكن أن تنحرف كل الأمة، هذه الرواية تريد أن تشير إلى أن الأمة في قضية من القضايا لا تنحرف جميعها بل يبقى بعض الأمة غير منحرفة. وهذا أين ولا علاقة له ببحث حجية ماذا؟ ببحث حجية الإجماع في زمن معين. على أي نحو، هذا هو الاحتمال الأول. وبناء على هذا الاحتمال فإنه أيضا نحن نقبل الحجية، ولكنه هذا لا يثبت المدعى الذي يريده القوم كما سيتضح. الاحتمال الثاني الذي ذكره هؤلاء في معنى الرواية: مراد من اجتماع الأمة يعني اجتماع علماء الأمة. التفت لي جيدا، مراد أن أمتي لا تجتمع على ضلالة يعني أن علماء أمتي لا تجتمع على ضلالة. منهم الغزالي في المستصفى الجزء الأول صفحة 181، الغزالي في المستصفى صفحة 181 يقول: الباب الثاني في بيان أركان الإجماع، وله ركنان: المجمعون ونفس الإجماع. التفتوا جيدا، أما المجمعون وهم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وظاهر هذا، التفت جيدا، وظاهر هذا يعني أمة الرسول، يتناول كل مسلم، كل مسلم ظاهره هذا، لكن يقول نحن لا نلتزم بذلك، وإنما نقول المراد منه ماذا؟ علماء الأمة، مجتهدي الأمة ببعض القرائن التي يشير إليها. وإن كان يقر الغزالي في المستصفى أن المراد من الأمة يعني ماذا؟ يعني كل مسلمين، لكن لكل ظاهر طرفان واضحان في النفي والإثبات وأوساط متشابهة مشكوكة، ثم يشير إلى ذلك. هذا يقوله هنا فيما يرتبط بظاهر الرواية، إلى أن يأتي إلى صفحة 191. هناك يقول: الركن الثاني في نفس الإجماع، ونعني به اتفاق فتاوى الأمة في المسألة في لحظة واحدة. إذن مرادنا أن أمتي لا تجتمع على ضلالة، التفت لي جيدا، ما معناه؟ يعني أن أمتي، علماء أمتي، المجتهدون في أمتي لا يجتمعون في زمن واحد على ضلالة. هذا همتنا الاحتمال الثاني في المسألة. طبعا هذا الاحتمال الثاني أيضا لقائل أن يقول أننا نقبله. واقعا إذا اتفق علماء الأمة، مو علماء طائفة، ها، وهؤلاء دائما عندما يفكرون بعلماء الأمة يفكرون ماذا؟ بعلماء طائفة معينة. لو اتفقت علماء الأمة بمختلف فرقها وطوائفها على مسألة في زمان معين، بل أيضا يكون حجة. ولكنه أنتوا ابحثوا هذا التأريخ أمامكم، أنه هل اتفقت كلمة علماء الأمة بمختلف فرقها ومذاهبها، يعني كل من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وادعى الإسلام في ذلك وكان مجتهدا، إذا اتفقت كلمتهم أيضا نحن نقبل ماذا؟ حجية ذلك. ولكن أيضا كما يقولون دون إثباته خرط القتاد، لا يوجد مثل هذه الحالة في أي مسألة من المسائل. هسه كل هذا الأمر تعلمون لأي شيء كما صرحوا هم بذلك، أنه الهدف الأساس من ذلك هو تصحيح خلافة الخليفة الأول، تصحيح خلافة أبي بكر، كما وجدتم أنتم في عبارات نفس أبي بكر في الرواية التي نقلناها بالأمس من الاحتجاج الجزء الأول صفحة 158. هسه تعالوا معنا واقعا نرى أن هذا التطبيق على فرض صحة الرواية سندا أولا، وصحة الرواية مضمونا بالمعنى الثاني، يعني لا تجتمع أمتي على خطأ، يعني لا يجتمع علماء أمتي في زمن واحد على خطأ، مو لا تجتمع كل الأمة، وهذا بعد أضعف الإيمان كما ذكره الغزالي في المستصفى، ونعني به اتفاق فتاوى الأمة في المسألة في لحظة واحدة، فإنه إلى آخره يشير إلى بعض المسائل الأخرى. فهل وقع مثل هذا الاتفاق في أهم تطبيق من تطبيقات هؤلاء، وهي تصحيح خلافة الخليفة الأول، أو لم يقع ذلك؟ خب، من الواضح بأنه مو فقط لم يقع، كما أشرنا بالأمس في الاحتجاج هذا المعنى الإمام سلام الله عليه أشار إليه في الاحتجاج الجزء الأول صفحة 158. الإمام هكذا قال على فرضي، احنا نتنزل عن مسألة السند، يقول: فقال علي عليه أفضل الصلاة والسلام بعد أن ذكر أبو بكر، قال: فقال أبو بكر: حديث سمعته من رسول الله، إن الله لا يجمع أمتي على ضلال، ولما رأيت إجماعهم اتبعت قول النبي، وأحلت أن يكون إجماعهم على خلاف الهدى من ضلال. فقال علي: أما ما ذكرت من قول النبي إن الله لا يجمع أمتي على ضلال، فكنت أنا من الأمة أم لم أكن؟ جيد جدا، هذه الرواية على فرض صحة صدورها، والإمام سلام الله عليه أقر بأنها صدرت الرواية، ولكن الإمام سلام الله عليه ناقشها ماذا؟ ناقشها مضمونا دلالة. وهذه هي الطريقة العلمية، ها الطريقة العلمية، مو فقط الإنسان يسقط الرواية سندا، لا، مضمونها أيضا ماذا؟ يناقش. قال: بلى. قال: وكذلك العصابة الممتنعة عنك، كانوا من الأمة أو لم يكونوا من الأمة، من سلمان وعمار وأبي ذر والمقداد وابن عبادة ومن معه من الأنصار. قال: كل من الأمة. قال علي عليه أفضل الصلاة والسلام: إذن فكيف تحتج بحديث النبي وأمثال هؤلاء قد تخلفوا عنك، وليس للأمة فيهم طعن، ولا في صحبة الرسول لصحبته، ولا في صحبة الرسول لصحبته منهم تقصير؟ قال: ما علمت بتخلفهم إلا بعد إبرام الأمر. عجيبها هسه على فرض صحة الرواية، على أي الأحوال، المهم أول من ناقش في ذلك الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا الحديث على فرض صدوره. ثم تعالوا معنا إلى كلمات القوم، خلوا ذهنكم جيدا يمي، إلى كلمات القوم لنرى بأن كلمات القوم هل تثبت بأنه كان هناك إجماع من الصحابة على خلافة أبي بكر، أو أنه لم يكن هناك مثل هذا الإجماع؟ بل هناك جملة من الكلمات أشار إليها السبحاني في الجزء الثاني من الإلهيات صفحة 522، تحت عنوان: بماذا تنعقد الإمامة عند أهل السنة؟ يقول: قد تعرفت على عقيدة أهل السنة، وعلى ذلك يرجع تعيين الإمام إلى نفس الأمة، لا إلى الله سبحانه، ولكنه هناك جملة من أقوالهم في المسألة. القول الأول: قال الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية: اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى، فقال الطائفة: لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد من كل بلد، ليكون الرضا به عاما والتسليم لإمامته إجماعا، وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر على الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنه. أنتم تقولون يشترط في صحة الخلافة أن تكون البيعة ماذا؟ عامة. ونقول هذا مدفوع، مدفوع بماذا؟ مدفوع ببيعة أبي بكر، فإنها لم تكن بيعة عامة إلا ممن حضرها. وقال طائفة أقل ما تنعقد منهم الإمامة، تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة، استدلالا بأمرين. أولا بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة، التفتوا جيدا، هذه فالدكتة مهمة فيها، أنا بعد ذلك سأشير. يقول أولا أن بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها، وهم عمر بن الخطاب وأبو عبيد بن الجراح وأسيد بن حضير وبشر بن سعد وسالم مولى أبي حذيفة. والثاني، القول الثاني، أن عمر جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم برضا ماذا؟ الخمسة. وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة، ثم ينقل كلمات أخرى. هذا في الأحكام السلطانية كما ينقل الشيخ السبحاني صفحة 6 و7 طبعة مصر الحلبي. كذلك ما يقوله إمام الحرمين الجويني: اعلموا أنه لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع، بل تنعقد الإمامة وإن لم تجمع الأمة على عقدها. والدليل عليه أن الإمامة لما عقدت لأبي بكر ابتدر لإمضاء أحكام المسلمين، ولم يتأن لانتشار الأخبار إلى من نأى من الصحابة في الأقطار، ولم ينكر عليه منكر. فإذا لم يشترط الإجماع في عقد الإمامة لم يثبت عدد معدود ولا حد محدود. وكذلك هذا يشير إليه في كتاب الإرشاد. قال القرطبي: فإن عقدها واحد من أهل الحل والعقد فذلك ثابت ويلزم الغير فعله. أساسا هذه بعد أراح الأمة جميعا، وهو أنه لو عقدها شخص واحد لآخر، أشوفوا بعد واقعا ينطبق هذا البيت الذي يقوله الشاعر: قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل. لأنه أنت إذا ثبت أنه بمجرد شخص واحد يعقد الخلافة لشخص يكون خليفة المسلمين، فبعد هذا يعقد لهذا وهذا يعقد لهذا وذاك يعقد ثالث ورابع وهكذا على أي أحوال. فذلك ثابت ويلزم الغير فعله، خلافا لبعض الناس حيث قال لا تنعقد إلا بجماعة من أهل الحل والعقد. ودليلنا، خب دليل كما هو، ودليلنا هسه مثل ما احنا نقول ودليلنا قال الله تعالى قال رسول الله، القرطبي يقول ودليلنا ان عمر عقد البيعة لأبي بكر. هسه انا فقط انت اريد هذه من هذه المجموعة من الاقوال، طبعا مجموعة منها ولم ينكر احد من الصحابة ذلك، طبعا هذه ولم ينكر احد من الصحابة ذلك، الغزالي في المستصفى اشار اليه، قال الإجماع لا ينعقد إذا سكت البعض، وأشار إلى أدلة أنه لماذا إذا ذكر قال البعض شيئا وسكت البعض الآخر فمن سكوتهم لا يمكن أن ننتزع أنهم ماذا رضوا بذلك. هذا ما يصرح به في المستصفى أيضا كما أشرنا صفحة الجزء الأول صفحة 191. يقول إذا أفتى بعض الصحابة بفتوى وسكت الآخرون لم ينعقد الإجماع، ولا ينسب إلى ساكت قولون. وقال قوم إذا انتشر وسكتوا فسكوتهم كالنطق حتى يتم به الإجماع، وشرط قوم انقراض، وقال قوم، وبالأخير هو يقول هذه كلها ليست بحجة. هسه هذا المعنى يشير إليه هنا جملة من هذه الكلمات، أنا الإخوة بيودي يراجعونها. وكذلك مفصلا يشير إلى كلمات القوم، صاحب الغدير رحمة الله تعالى عليه يشير كلمات القوم مفصلا، القرطبي والآلوسي والباقلاني، كلمات القوم في هذه المسألة كلها مجمعة تقريبا على أنه خلافة أبي بكر لم تتم من خلال ماذا؟ من خلال ولو إجماع علماء ذلك العصر، فضلا عن إجماع ماذا؟ إجماع الأمة. يعني هذا المقدار الذي تنزلنا به أيضا الإجماع لم ينعقد به. في الغدير الجزء السابع صفحة 136 هناك مفصلا صاحب الغدير الأمين رحمة الله تعالى عليه يشير إلى كلمات القوم لبيان هذه النقطة. هسه أنت الإنسان عندما يراجع ذلك يجد بأن هؤلاء جميعا وإن كانوا لا يصرحون بعصمة الخلفاء، وإن كان لا يصرحون، بل لعله في جملة من كلماتهم قد يصدر منهم ما هو ماذا؟ خلاف ذلك. يقول نحن لا نقول بعصمتهم، ولكنه من حيث العمل ومن حيث الاستدلال تجد أنهم يعاملون كلمات الخلفاء وسيرة الخلفاء وسلوك الخلفاء معاملة ماذا؟ معاملة قول معصوم. وهذه نقطة أساسية. يعني أنا اللي نتيجة اللي أريد أخذها إلى هنا هذه النتيجة، وهو أن هؤلاء صحيحا في الكلام قد ينكرون ضرورة وجود معصوم بعد رسول الله، ولكن من حيث العمل تجدونهم ماذا؟ من حيث العمل يعتقدون بوجود معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا المعصوم لا أقل يتمثل في سيرة الشيخين. فلهذا أنت عندما ترجع إلى كلماتهم كما قرأناها يقول والدليل على ذلك أن أبا بكر فعل كذا وأن عمر ماذا فعل كذا، بدل أن يقول أن الله قال كذا وأن رسول الله قال أو فعل كذا، يقول ماذا؟ أن أبا بكر فعل كذا وأن عمر ماذا؟ فعل كذا. فالحد الأوسط والدليل لإثبات المدعى هو ماذا؟ هو سلوك وفعل أبي بكر وعمر، يعني سلوك الخليفة الأول والخليفة الثاني. هسه الآن أنا لا أريد أن أدخل في مسألة بأنه هذا مصادرة واضحة، لأنه أنت تريد أن تصحح خلافة الأول بفعل الثاني، وتصحح خلافة الثاني ماذا؟ بفعل الأول. أنتم عندما ترجعون إلى هذه الكلمات اللي قرأناها في كما أشرت إليها في صفحة 522 من الكتاب، يقول بأن بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة، بدليل ماذا؟ أنه عمر بايع أبا بكر، وأن خلافة عمر صحيحة لأن أبا بكر عقدها ماذا؟ عقدها لعمر، وهكذا. هسه أنتم هذا إنما يتم، يعني هذه الخلافة خلافة الأول وخلافة الثاني إنما تصح في أي فرض؟ في فرض أن هؤلاء في فعلهم معصومون. فإذا ثبتت العصمة للأول وللثاني عند ذلك يثبت أن فعلهم أيضا هو حجة. وهذا ما صرح به جملة منهم أشاروا إلى هذا المعنى. أشار صاحب الغدير رحمة الله تعالى عليه في المجلد التاسع إلى بعض كلمات القوم في هذه المسألة، في المجلد التاسع من الغدير صفحة 378 هذا الكلام شارح المقاصد التفتزاني، قال في شرح المقاصد الجزء الثاني صفحة 279 احتج أصحابنا على عدم وجوب العصمة بالإجماع على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان. يعني أن الإمام لا يشترط أن يكون ماذا؟ لا يشترط أن يكون معصوما. والدليل على ذلك ما هو؟ ما هو الدليل؟ خلافة الأول والثاني والثالث. شيء غريب ها؟ يعني هذا طبعا تعلمون بأنه هذا في الرتبة السابقة يتوقف على أن يكون فعل هؤلاء ماذا؟ فعل هؤلاء حجة، على حد حجية ماذا؟ على حد حجية قول الله وقول رسوله، حتى يمكن أن نستدل بفعل الأول والثاني والثالث على ماذا؟ على هذا الشرط، وهو أن الإمام لا يشترط فيه العصمة. بدليل ماذا؟ يقول بالإجماع على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، طبعا كما في النص، مع الإجماع على أنهم لم تجب عصمتهم. التفت جيدا، وإن كانوا معصومين، وإن كان الأول والثاني ما الثالث معصوم، ولكنه لا تشترط العصمة. بس هسه من باب الاتفاق نحمد الله ونشكره أن الأول والثاني شنو كانوا؟ ها؟ معصومين. شوف أنا أريد أصل إلى النتيجة، وهو أنه أنكروا العصمة لأهل البيت ولكن ثبتوها لمن؟ ها؟ للأول والثاني والثالث. وهذا يوصلنا إلى النتيجة، وهو أن هؤلاء يشعرون بضرورة العصمة في الإمامة وفي الإمامة وتلك في الخلافة، ولكن يصرفونها عن علي وأهل بيته ويثبتونها من؟ ويثبتونها في الأول والثاني والثالث. يقول وإن كانوا معصومين بمعنى أنهم مذ آمنوا كان لهم ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها. صريحا هذا يقوله في هناك، وكذلك ما يقوله أيضا أبو الثناء شمس الدين محمود الإصبهاني المتكلم الشهير في مطالع الأنظار صفحة 470، كما ينقل صاحب الغدير المجلد التاسع صفحة 378، يقول ولا يشترط فيه العصمة خلافا للإسماعيلية والإثنى عشرية. دليلكم ماذا على عدم الاشتراط لنا؟ يعني دليلنا إمامة أبي بكر، والأمة اجتمعت على كونه غير واجب العصمة. لا أقول أنه غير معصوم، مو أنه أقول غير معصوم، لا، أبو بكر معصوم، ولكنه يشترط في الإمامة العصمة أو لا يشترط؟ نقول لا، لا يشترط، وإن كان أبو بكر ما هو؟ هو معصوم في الخارج. وأقر عصمة عثمان الحافظ نور محمد الأفغاني في كتابه تاريخ مزار شريف، وهكذا. طبعا مو فقط هؤلاء، حتى أشد المخالفين والمعاندين لمذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نحن نجد أنهم اشترطوا العصمة. أنا أنقل لك هاي العبارة، عجيبة هذه العبارة، أنا ما كان بودي هنا أنقلها لموضعها في مكان آخر، لكنه ولا بأس أن تنقل هنا. الغدير الجزء الثالث صفحة 325، يقول موسى جار الله في الوشيعة في نقد عقائد الشيعة. طبعا هذه الكلمات اللي الآن مدى تصدر طبعا على نفس هذه الوتيرة اللي الآن احنا نجدها في هذه الكتب على أي الأحوال. يقول الأمة معصومة عصمة نبيها. التفت لي جيدا، اذا احنا فقط قائلين بوجود عصمة أئمتنا عصمة نبينا، واحنا خليها في 12 واحد، هذول يخلوها وين؟ ها؟ في الأمة وفيهم أمثال يزيد وأمثال الخلفاء بني أمية، هذول بعد في الأمة لو مو في الأمة؟ هذول في الأمة الإسلامية لو مو في الأمة الإسلامية؟ التفت لي جيدا، عد مما عد هنا إنسان واقعا يتمزق أنه عد يتهم مذهب أهل البيت أن هؤلاء يقولون بأنه يشترط العصمة بعد النبي. يا أخي هذه كلمات القوم، هذه من المحدثين، هذا بعد مو من المتقدمين. يقول الأمة معصومة عصمة نبيها معصومة في تحملها وحفظها وفي تبليغها وأدائها، حفظت كل ما بلغه النبي مثل حفظ النبي، وبلغت كل ما بلغه النبي مثل تبليغ النبي، حفظت كليات الدين وجزئيات الدين أصلا وفرعا، وبلغت كليات الدين وجزئيات الدين أصلا وفرعا. فهو رسول الله، ولكنه رسول الله ماذا؟ من غير وحي. وبينكم وبين الله مدعى أهل البيت، مدعى مدرسة أهل البيت، في أئمة أهل البيت غير هذا المدعى هو، وهو أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هم نسخة مطابقة لماذا؟ ها؟ للنبي الأكرم، في العصمة، في الأداء، في التبليغ، ولكنه مع فارق، وهو أنها النبي، أن بهؤلاء لا يوحى إليهم، وأولئك ماذا؟ والنبي يوحى إليه. لم يضع من أصول الدين ومن فروع الدين شيء، حفظه الله أولا، وحفظه نبيه ثانيا، وحفظته الأمة كافة عن كافة، عصرا بعد عصر. ولا يمكن أن يوجد شيء من الدين غفل عنه أو نسيه الأمة. التفت جيدا، فالأمة بالقرآن والسنة أعلم من جميع الأئمة، وأقرب من اهتداء الأئمة. وعلم الأمة بالقرآن وسنن النبي اليوم أكثر وأكمل من علم علي ومن علوم كل أولاد علي. التفتوا لي جيدا، إذن المسألة مولانا هي مو مسألة، هو يقول بلي أنا أقول بأنه الأمة، والأمة بلغت وصارت رشيدة لا تحتاج إلى الإمام، رشدها وعقلها يغنيها عن كل إمامين. ثم بالأخير يشير إلى مطلب هواي لطيف جيد جدا، أنا هواي عجبتني هاي الجملة، يقول أنا لا أنكر على الشيعة عقيدتها أن الأمة أن الأئمة معصومين. خب جيد جدا، إذا ثبت ذلك، وإنما أنكر عليها عقيدتها أن أمة محمد لم تزل قاصرة ولن تزال قاصرة. خب إذا ثبتت عصمة أئمة أهل البيت، يمكن لمعصومان أن يختلفا يا مولانا؟ يمكن للأمة وللأئمة أن يختلفا؟ إذن النتيجة التي نأخذها من هذه العبارات أنه عملا يؤمنون بضرورة وجود معصوم ماذا؟ بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كانوا من خلال اللفظ أو من الناحية العلمية ماذا؟ ينكرون ذلك على مدرسة أهل البيت. تتمة